وكالة الأمر يجي عندك كيف؟ براءة الذمة أحسن. فعلى هذا التفسير هل يفيد الأمر الجزاء؟
نعم
يفيد الجزاء، لأن المكلف قبل الأمر كان كذلك، فشغلت ذمته بالأمر، فإذا ابتتره عاد. طيب، ما هو الصحيح فيما زاد على القدر الواجب؟ هل يكون فرضا أو نافلة عندك؟ طيب، فإذا قيل كيف يكون فرض وقد جاز تركه؟ تركوه إلى بدله القدر المجزئ. طيب، إضافة مما يدل على أنه داخل في الفرض ماذا؟ مما يدل على أنه داخل في الفرض عندك؟ كيف؟ على الكل يسمى فرضا، يقال هذه فريضة، يقال هذه فريضة. إضافة بقي ضي الآخر، بقي سؤال الآخر عندك، أنه يثاب ثواب الفرض على ماذا؟ على الجميع. وأيضا عندك يعني أن الأمر يتناول سائر أحوال الفعل، كما في قوله ثم اركع حتى تطمئن راكعا، وهذا شامل لأقله ولما زاد على ذلك. أحسنتم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فصل. فأما إذا نقص عن المأمور نظرت، فإن نقص منه، الآن المسألة الأولى يا أخوان، إذا زاد يعني المكلف على القدر المجزئ، على أقل ما يدخل تحت مسمى الفعل المأمور به. وهنا الفصل هذا فيما يتعلق بمن أنقص من المأمور به، بمن أنقص من المأمور به. فقال: فأما إذا نقص عن المأمور، يعني إذا فعل المكلف ما أمر به فعلا ناقصا ولم يوفي المأمور به يعني إيش كما أمر به بفعل أركانه وشروطه وواجباته، قال نظرت، فإن نقص منه ما هو شرط في صحته كالصلاة بغير قراءة لم يجزئه، كالصلاة بغير قراءة يعني قراءة الفاتحة، يعني قراءة الفاتحة. وهنا يا أخوان قوله ما هو شرط في صحته، يعني المقصود بالشرطية هنا النظر إلى مطلق ما يتوقف عليه صحة الشيء، وإلا من حيث التفريق بين الشرط والركن في الاصطلاح، فالشرط في العبادة ما كان خارج، والركن ما كان إيش داخلا فيها وجزءا منها. والشيرازي هنا مثل بما هو جزء من العبادة، لكن المقصود بالشرط هنا كل ما يتوقف وجود العبادة وصحة العبادة عليه، سواء كان جزءا من العبادة أو كان خارجا إيش عنها. قال: فإن نقص منه ما هو شرط في صحته كالصلاة بغير قراءة لم يجزئه ولم يدخل في الأمر. طيب، ومعنى هذا الكلام يا أخوان أن الفعل الذي يفعله المكلف ناقصا وقد أخل بشرط من شروطه أو ركن من أركانه لا يدخل في الأمر. وهذا الفصل يا أخوان مقصود لبيان هذه المسألة، هل الفعل الذي اشتمل على شيء محرم يكون داخلا في الأمر أو ليس داخلا في الأمر الشرعي؟ يعني مثلا الله سبحانه وتعالى أمر بالصلاة وأقيم الصلاة، هل هو الأمر الشرعي؟ فمن أتى بصلاة ناقصة، هل هذه الصلاة الناقصة داخلة في الأمر الشرعي أو ليست إيش داخلة؟ فقال الشيرازي هنا إن كانت أو إن كان الفعل المشتمل على المحظور الشرعي أو المخالفة الشرعية أو الأمر المكروه بالنقص منه أو بفعل شيء يعني يفسده ويبطله، إما بترك شرط أو ركن أو فعل ما يخالف الشرط ويخالف ماذا يا أخوان؟ الركن. والمقصود هنا ماذا يا أخوان؟ فعل مخالفة إما بنقص أو ماذا يا أخوان؟ بزيادة. لكن هذا الأمر سواء كان النقص أو الزيادة موجب لماذا؟ للبطلان. فإذا كان الأمر كذلك يا أخوان، النقص يا أخوان أو الزيادة في العبادة مما يوجب فوات الشرط أو ركن فلا شك أن هذا الفعل إيش لا يدخل في الأمر. فمثلا قوله سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، هذا أمر بصيام شهر رمضان، ولا شك أن له شروط وله أركان. فمن أتى بالصيام ولكن جامع في نهار رمضان أو بغير إيش بغير نية، لأن الخطاب بالفعل يا أخوان كما سبق معنا خطاب به وبما لا يصح إلا به، فقوله فليصمه يعني صياما شرعيا صحيحا بتحصيل شروطه وأركانه وبتوفير ما لا يصح إلا به. ومما يصح به الصيام ماذا؟ النية. فمن صام ولم ينوي ماذا يا أخوان الصيام؟ فمن صام ولم ينوي الصيام، فهل هذا الصيام الذي هو الإمساك داخل في الأمر الشرعي أو ليس بداخل؟ إذا كان الأمر أو المخالفة أو الأمر المكروه يعني موجب لفساد الصلاة لأنه يشتمل على فوات شرط أو فوات ركن، فالفعل المشتمل على هذه المخالفة لا يكون داخلا، لأن أمر الشارع بالفعل يعني مقصود به حقيقته الشرعية، والحقيقة الشرعية لا تثبت إلا ما يقال بأن يؤتى بالفعل على وجه صحيح. فإذا فات من الفعل ما يفسده خرج الفعل عن الحقيقة الشرعية المأمور بها. ولهذا يقول من قواعد العلماء يقولون الأمر الكلي الشيء العام المتركب من أجزاء متعددة إذا زال بعضه زال إيش جميعه، إذا زال بعضه زال ما يقال جميعه. ولهذا يقولون الكلي لا يثبت إلا بأن يجمع جميع أفراده، فإذا زال بعض أفراده زال ما يقال زال جميعه ولا تثبت حقيقته الكاملة. يعني مثلا الآن يا أخوان الصلاة، صلاة الظهر 4 ركعات، فمن صلى ركعتين أو صلى 3 ركعات هل أتى بالحقيقة الشرعية كما هي أم أنه أنقص منها بعض أفرادها؟ لا شك أنه نقص. إذن فالصورة الشرعية المطلوبة في مثل هذه الحالة لا تكون حاصلة، لأنه نقص منها ما يوجب خروجها عن حقيقتها، فلهذا قولهم يعني قولهم هنا إن نقص ما هو في الواقع شرط لا يكون داخلا في الأمر، بمعنى أن هذا الفعل ليس هو ذلك الفعل المأمور به. مثلا الإمساك بغير نية ليس هو ذلك الإمساك المأمور به بقوله فليصمه، لأن ذلك الأمر هو قوله فليصمه لا يدخل الفعل فيه حتى يكون مستكملا للشروط والأركان. فإذا نقص منه شرط أو ركن لم تكن الحقيقة تامة ولا كاملة، فلا يكون هو المقصود في ذلك الأمر ولا يكون داخلا فيه. فعلى هذا يا أخوان الفعل المأمور به الذي يعني ما يا أخوان فات شرط صحته أو نقص منه ما يوجب ما يا أخوان صحته أو حدث فيه من المحذور والمخالفة ما يوجب فساده لا يكون داخلا في الأمر الشرعي، بمعنى أن الأمر أن هذا الفعل ليس هو المقصود بذلك إيش الأمر. فقوله سبحانه وتعالى فليصمه الصيام بلا نية ليس هو المقصود بقوله ماذا يا أخوان فمن شهد منكم الشهر فليصم، لأن الله أراد بالصوم صياما شرعيا يتناول جميع شرائطه وجميع إيش أركانه، هذا واضح. قال لأنه لم يأتي بالمأمور به على الوجه الذي أمر به، والمأمور به يا أخوان ليس هو مجرد الإمساك مثلا في قوله فليصم، بل إمساك إضافة إلى ما يقال إلى أمور أخرى مصححة كالنية وكالإمساك عن بعض المفسدات من طعام وشراب وجماع طيب، وهكذا أيضا الردة. فالمأمور به في قوله فليصمه ليس هو مجرد الإمساك، بل الإمساك وأحكام أخرى هي جزء من الصيام الصحيح الشرعي، فإذا فات هذا الجزء خرج الفعل عن كونه المأمور به في قوله إيش فليصمه. هذا معنى قوله لأنه لم يأتي بالمأمور به على الوجه الذي أمر به بل على وجه ناقص. قالوا إن نقص منه ما ليس بشرط كالتسمية بالطهارة، يعني أن المكلف إذا امتثل الأمر مشتملا على مخالفة لا توجب فساد إيش الفعل، بمعنى أنه لم يفعل ما يوجب الفساد ولم يترك ما يوجب إيش الفساد، وإنما فعل أمرا ماذا يقال واجبا فعله أو فعل أمرا واجبا فعله أو واجبا تركه، أو فعل ماذا يقول؟ فعل أمرا واجبا تركه أو ترك فعلا واجبا إيش فعله، يعني زاد أو نقص. لكن هذا الزائد أو الناقص ليس مما يتوقف عليه صحة إيش العبادة، كما في قول هنا التسمية في الطهارة، هذا عن القول بأن التسمية ليس بشرط فهو صحيح. طيب، قال وإن نقص منه ما ليس بشرط، وهكذا أيضا إذا زاد، يعني مثلا إذا يعني ماذا يقال اشتمل الصمام إذا صلى مشتملا، أو إذا يعني صلى والتفت في صلاته التفاتا لا يوجب ماذا يقال فساد الصلاة، وهكذا أيضا إذا فعل بعض الأفعال المحظورة والمكروهة في العبادة، في ماذا يقال العبادة. قال أجزأه عن المأمور، أجزأه عن المأمور، ومع الإجزاء هنا ماذا يقال حصول الامتثال المقصود بالأمر، وسقوط ماذا يقال التعبد وبراءة إيش الذمة، وبراءة الذمة. ومسألة يا أخوان حصول الإجزاء، لأن هذه المسألة فيها خلاف، لكن الإجزاء وهو أن يكون الفعل حاصل به الامتثال المقصود بالتكليف، هذا محل وفاق، هذا ما يقال محل وفاق. لكن حصل بينهم الخلاف فيما يتعلق بتسمية، فيما يتعلق بالفعل الذي أجزأ عن التكليف، أجزأ المكلف عن التكليف، هل هو داخل في الأمر أو ليس بداخل؟ يعني بمعنى هل هذا الفعل المشتمل على الأمر المكروه هو ذلك الفعل الذي هو مقصود بقوله مثلا فليصم أو أقيم الصلاة، أو ليس داخلا في هذا الأمر؟ هذه مسألة فيها خلاف سيأتي الكلام عليها. أما الإجزاء يا أخوان فلا شك أنه إيش أنه حاصل، لكن بشرط ألا يكون المكروه بزيادة أو بنقص موجبا للفساد والبطلان. أما إذا وجب الفساد والبطلان فلا شك أن الحقيقة أو أن هذا الفعل لا يدخل تحت الأمر الشرعي به، لأن ذلك الفعل إنما أمر به على وجه خاص. قال وهل يدخل ذلك في الأمر الظاهر؟ من قول أصحابنا أنه لا يدخل في الأمر، وقال أصحاب أبي حنيفة وغيرهم يدخل في الأمر، وهذا غير صحيح، لأن المكروه منهي عنه، فلا يجوز أن يدخل في لفظ الأمر كالمحرم. الآن الذين قالوا الفعل المشتمل على مكروه لا يوجب الفساد ولا البطلان، قالوا الذين قالوا هذا الفعل لا يدخل تحت الأمر المطلق، يعني مثلا قال سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة، طيب ثم نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يصلي الرجل إيش مشتملا، أو أن يصلي الرجل ليس في الثوب الواحد ليس على عاتقه إيش منه شيء، فإذا فعل الإنسان هذا الفعل المأمور به، هذا الفعل المأمور به الذي نهي أن يفعل على بعض الوجوه كفعله مشتملا أو من غير أن يكون على عاتق المصلي شيء يستره، فمن فعل هذا الأمر مشتملا على هذه المكروهات، هل هذا الفعل المشتمل على هذه المكروهات داخل في ذلك الأمر وأقيم الصلاة رجل صلى مشتملا أو ليس على عاتقه منه شيء، هل نقول هذا الفعل هو ذلك الفعل المقصود في قوله وأقيم الصلاة، والله عز وجل أمر بهذا الفعل ولو كان مشتملا على المكروه؟ الذين قالوا لا يدخل فيه قالوا لأن الله سبحانه وتعالى أو لأن المكروه محرم، فكيف يكون مأمورا به؟ واضح الآن اشتمال الصماء أو انكشاف العادم وعدم ستره هذا أمر ماذا يقال ممنوع ومحظور ومحرم أن يحصل في هذه العبادة، فإذا حصل لم يكن هذا الفعل المشتمل على هذه المخالفة داخلا في ذلك الأمر، لأن معنى الأمر الطلب، وكيف يأمر الله عز وجل بما يقال بما هو محظور؟ وقولنا أن الفعل المشتمل على الأمر المكروه داخل في الأمر، معنى هذا أن الله عز وجل أمر بهذا المكروه، وهذا يقول إن شاء الله هذا حاصل كلامهم، هذا حاصل ما يتعلق يعني مستندهم على أن الأمر المشتمل على المكروه لا يدخل تحت الأمر إيش الظاهر باعتبار ملابسة المكروه الذي لا يمكن أن يكون مقصودا بالأمر، لأن الأمر هو طلب الإيجاز والنهي طلب إيش كف، فكيف يأمر الله عز وجل ما يقال بما طلب إيش تركه والبعد عنه، هكذا قال. ولهذا قال الشيرازي: لأن المكروه منهي عنه، فلا يجوز أن يدخل في لفظ الأمر كالمحرم، والمحرم لا يمر به وإنما ينهى عنه، وكذلك المكروه لا يمر به وإنما ينهى عنه. قال هنا: فلما اشتمل الأمر على مكروه والشرع والمكروه منهي عنه، إذن كان لا بد من القول بأن هذا الفعل لا يدخل في الأمر، حتى لا يستلزم ذلك أن الشارع أمر إيش بالمكروه. واضح إن شاء الله يا إخوان؟ هذا حاصل كلامهم. طيب، قال هنا في قول أصحاب أبي حنيفة يدخل في الأمر، ثم قال: وهذا غير صحيح. بل هذا هو الصحيح يا إخوان، هذا هو الصحيح، أن الفعل المشتمل على الأمر المكروه داخل في الأمر الظاهر، لكن دخوله في الأمر الظاهر لا يكون دخولا متناولا للمحرم. فالآن يا إخوان، الصلاة، الله عز وجل قال إيش؟ وأقيموا الصلاة، والطلب بهذا الأمر طلب لفعل شرعي صحيح، إما كامل وإما ما يا إخوان ناقص. والفعل الناقص بترك بعض الأوامر التي لا تفسده، أو بفعل بعض المناهي التي لا تفسده، لا شك أنه فعل شرعي صحيح يجزي عن التكليف، ويسقط به ما يا إخوان الطلب، ويحصل به ماذا؟ الامتثال. ولولا أنه فعل معتبر ومقصود بالأمر لما حصل به إيش؟ الإجزاء، لما حصل به ماذا يا إخوان؟ الإجزاء. فالفعل المأمور به إذا اشتمل على مكروه غير مفسد، إذا اشتمل على مكروه غير مفسد، بقي ما كان مفعولا على وجه صحيح داخلا تحت الأمر، داخلا ماذا يا إخوان؟ تحت الأمر. لأن هذا الفعل المنهي عنه لما حصل في الفعل المأمور به لم يخرجه عن حقيقته، كما هو الشأن فيما يوجب الفساد والبطلان. وما دام أن الفعل لم يخرج عن الحقيقة الشرعية المعتبرة التي يحصل بها الامتثال والإجزاء والتعبد وتبرأ به الذمة، فلا بد أن يكون داخلا تحت إيش؟ تحت الأمر إيش؟ الظاهر. لأنه لو قيل بأنه ليس داخلا تحت الأمر الظاهر للزم من ذلك ألا يكون إيش؟ ألا يكون ما يكون مجزئا، إذ كيف يكون الفعل مجزئا عن الأمر وهو ليس داخلا إيش؟ وليس بداخل في الأمر. لأن مقتضى القول بأن هذا الفعل ليس داخلا في الأمر أن هذا الفعل هو فعل من خارج الأمر، ولم يعني أو ليس مستفادا الأمر به من ماذا يا إخوان؟ من ذلك الأمر. فمثلا يا إخوان، الصلاة المشتملة على اشتمال الصماء، إذا قلنا إنها ليست داخلة في ذلك الأمر، فمعنى ذلك أن هذه العبادة الأمر بها ليس مأخوذا من هذا الأمر، والواقع أن هذه العبادة الأمر بها ثبت بهذا إيش؟ بهذا الأمر، فلا بد من دخولها، وإلا كانت عبادة واجبة بغير أمر إيش؟ بغير أمر شرعي، ولزم ألا تكون مجزئة، ألا تكون ماذا يا إخوان؟ مجزئة. ويلزم من عدم يعني ويلزم من القول بعدم دخول يعني ماذا يا إخوان؟ هذا الفعل في الأمر، يلزم من القول بعدم دخول هذا الفعل في الأمر ألا يكون مجزئا، لأن الفعل إنما ثبت بهذا الأمر، ولا بد حتى يكون هو المقصود أن يكون ماذا يا إخوان؟ مجزئا. هذا من وجه. ومن وجه آخر يا إخوان، لا يستلزم القول بأن هذا الفعل داخل في الأمر المطلق أن يكون الأمر أمرا بالمنهي، هذا ليس بلازم، وإنما المقصود أن الفعل الذي حصل به الإجزاء هو المطابق للأمر، هو المطابق للأمر هو الذي يكون داخلا. أما المناهي التي اشتمل عليها الفعل فلا يقال هي داخلة. واضح؟ ومعنى هذا يا إخوان أن تصور انفصال المنهي وخروجه عن الأمر حاصل، بمعنى أن نقول الصلاة داخلة في الأمر المطلق، ولكن الداخل منها هو ما تناوله الأمر وهو ما تعلق به إيش؟ الفعل. أما ما فعل وكان مقصود الشارع تركه فلا يكون داخلا، فلا يكون ما يكون داخلا في الأمر، فإنما تدخل العبادة في الأمر الظاهر يعني ما يقال من حيث إيش؟ صحة، من حيث صحة، وهو الفعل المطلوب أو الأمر المطلوب فعله. أما ما كان منهيا عنه وهو خصوص الفعل المحرم أو خصوص الفعل المنهي فلا يكون داخلا في قوله سبحانه وتعالى مثلا في الصلاة وأقيم الصلاة. فالله عز وجل لما قال وأقيم الصلاة يعني افعلوا صلاة صحيحة، يعني ماذا يا اخوان؟ معتبرة مجزئة، يعني ماذا يا اخوان؟ يحصل بها الامتثال والتكليف وتبرأ بها جنة المكلف. وهذا لا شك يا اخوان انه يحصل بالافعال الموجبة للامتثال. واشتمال الصمة ليس هو ليس جزءا من افعال ايش؟ الصلاة المعتبرة، وانما هو امر خارج عن افعال ايش؟ الصلاة. فاذا اقترن بفعل الصلاة بالفعل المشروع لا يكون داخلا في الامر ايش؟ المطلق. اذا فالعبادة تدخل من حيث ايش؟ صحت. وما كان خارجا عن فعل الصلاة او عن الموجب لصحتها لا يكون داخلا في الامر ايش؟ في الامر الظاهر. وهذا يعني هو ترجيح اقوال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى، كما نقله عنه الشيرازي رحمه الله تعالى، الزركشي رحمه الله، قال لان يعني امر الله سبحانه وتعالى او امر الشارع امر باداء عباده امرا مطلقا، يعني امرا بعباده شرعيه صحيحه يحصل بها ماذا يا اخوان؟ الفعل المقصود بالامر. قال ولا شك ان هذا يحصل بوجود الافعال المقتضيه للصحه، وما زاد على ذلك من المناهي فلا تؤثر في ماذا يكون في بطلان العباده، ولا يلزم من دخول ما بقي من افعال الصلاه المشروعه في الامر الظاهر ان يكون المنهي عنه داخلا في الامر ايش؟ الظاهر. واضح يا اخوان؟ فالحاصل يا اخوان ان الصحيح ان العباده المستقله على امر مكروه لا يوجب الفساد والبطلان داخلا في ماذا يكون في الامر الظاهر، لانها لو لم تكن داخله لما كانت ايش؟ مجزئة. ثم لا يلزم من 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 دخولها أن يكون الفعل المكروه مقصودا بالأمر، وإنما يبقى الأمر مقصودا فيما بقي من الأفعال إيش؟ المشروعة، فيما بقي من الأفعال المشروعة. طيب، ولهذا يا إخوان هذا المذهب، هذا المذهب هو مذهب أن الفعل المشتمل على المكروه لا يدخل بالأمر المطلق، هذا مذهب الحنابلة، هذا مذهب إيش؟ الحنابلة. ولما كان الأمر مشكلا كما ذكره ابن الزاغوني وأيضا ابن اللحام رأوا أن الأمر مشكل، كيف يقال الأمر المشتمل على مكروه لا يجب الفساد لا يدخل في الأمر المطلق؟ قالوا والإجماع قائم على صحة عبادات مشتملة على أمور إيش؟ مكروهة، كالصلاة المشتملة على الاشتمال وعلى عدم أو على الالتفات أو على يعني ما يا إخوان السدل أو نحو ذلك من الأمور التي نهى عنها نهى الشارع عن فعلها في الصلاة، ولكن لا يجب فعلها ايش؟ فساد الصلاة. قالوا فكيف يقال انها لا تدخل في الامر المطلق؟ قالوا وعلى هذا فيحمل كلام الاصحاب يعني الحنابلة على ان هذا المحرم، على ان هذا المكروه ما كان ايش؟ مكروها كراهة تحريم، يعني يوجب ايش؟ الفساد والبطلان، لانه اذا حمل الامر المكروه يا اخوان هنا الذي بوجوده لا يدخل الفعل بالأمر المطلق على ما يجب الفساد استقام الأمر، ولم يظهر شيء من ما يقال من التناقض والاختلاف، بخلاف ما لو إذا حمل هذا الأمر المكروه على ما لا يجب الفساد والبطلان فيحصل إشكال، إذ كيف يكون غير داخل في الأمر المطلق ومع هذا قام الإجماع على أن هذا الفعل ما يقال مجزئ ويحصل فيه الامتثال، وبين الحكم بالإجزاء وعدم الدخول في الأمر المطلق إيش؟ تناقض، لأنه يلزم من الدخول في الأمر المطلق أن يكون إيش؟ مجزئا، ويلزم من الحكم له بالإجزاء أن يكون داخل في الأمر المطلق. فللخروج من هذا الإشكال حمل ابن الزاغوني وابن اللحام في القواعد والفوائد الأصولية المسألة على أن المكروه ما كان مكروها كراهة تحريم، ومقصوده ما يوجب إيش؟ الفساد والبطلان، ما يوجب الفساد والبطلان، لأنه ذكر ابن اللحام يعني في المسألة التي تدخل في الأمر المطلق ذكر ما هو من قبيل المكروهات كراهة إيش؟ تحريم، ولا توجب ماذا يا إخوان؟ الفساد والبطلان. والقول بأنها داخلة في الأمر المطلق يا إخوان هذا ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى باب من يدخل في الأمر ومن لا يدخل فيه. وهذا الباب يا إخوان مقصود لبيان من هو مقصود بالتكاليف الشرعية بالأمر وبالنهي، هذا الباب يقال مقصود أو معقود لبيان من هو مقصود بالتكليف الشرعي بالأوامر والنواهي، لأنه يقال ليس كل مخلوق وليس كل حي يعني ما يقال مكلفا بالتكاليف الشرعية، فلهذا يعني كان لابد من بيان من يدخل في التكليف ومن لا يدخل. قال يعلم أن الساهي لا يجوز أن يدخل في الأمر والنهي. الساهي يا أخوان يعني هو الذي انقطع اتصاله ذكره بالشيء المأمور به. الساهي هو الغافل الذي انقطع اتصال من يا أخوان تذكره بالشيء، يعني صار غافلا عنه. قال يعلم أن الساهي لا يجوز أن يدخل في الأمر والنهي، والساهي والناسي هما معنى واحد. قال لأن القصد إلى التقرب بالفعل والترك يتضمن العلم به، وهذا فيه إشارة إلى أمر مهم، وعليه ينبني أن الساهي والناسي ليس المكلف، وهو أن التكليف لا يثبت إلا بالعلم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. طيب، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها فسقوا فيها. فالتكليف لا يثبت إلا ما يقوان بالعلم، و يعني ما يقوان. فإذا كان العلم شرطا من شروط التكليف فالساهي حال سهوه فاقد العلم بما هو ساهٍ عنه وبما هو ناس له. واضح؟ ولا شك أن من شرط التكليف القصد الصحيح والنية الصحيحة، ومن كان غافلا وناسيا وساهيا عن الشيء لا يمكن أن يتصور منه قصد الشيء، إذ كيف يقصده وقد غفل عنه وانقطع اتصال ذكره به. واضح؟ فهذا من حيث المعنى، من حيث المعنى أن الساهي لا يدخل في الخطاب بالأمر والنهي، ولا يكلف بامتثال الأمر والنهي، بامتثال الأمر والنهي، لأن سهوه ونسيانه يا أخوان يقطع اتصال ذكره، ويعني ما يا أخوان ويقطع عنه النية والقصد ما يا أخوان الصحيح. ومن شرط التكليف أن يكون المكلف عالما بما يفعل وقاصدا ما يفعل، وهذا للأمران منتفيان في حق من يا أخوان الناسي، فانتفع عنه من يا أخوان التكليف والإلزام بالأمر والنهي. قال لأن القصد إلى التقرب بالفعل والترك يتضمن العلم به حتى يصح القصد إليه، وهذا يستهين في حق الناسي. ألا ترى أنه لو قيل له لا تتكلم في صلاتك وأنت ساهٍ لوجب أن يقصد إلى ترك ما يعلم أنه ساهٍ فيه؟ يعني هل يمكن أن يقال للشخص إذا سهوت فلا تتكلم وأنت ساهٍ؟ هذا إيش؟ لا يمكن، هذا مستحيل، هذا خارج العادة، لأنه ساهٍ عما يوجب الامتناع عن ماذا يا إخوان؟ عن الفعل، هو الأمر الشرعي، فكيف يمتثل ما هو ساهٍ إيش؟ عنه. فتوجه الخطاب أو أن يقال المكلف لا تتكلم، يوجه الخطاب للساهي حال سهوه ويقال له لا تتكلم في هذه الحالة وأنت ساهي عن الكلام، هذا إيش؟ لا يمكن، هذا ما يقول لا يمكن. قال لوجب أن يقصد إلى ترك ما يعلم أنه ساهم فيه، وهذا مستحيل، وعلمه بأنه ساهم يمنع كونه ساهيا، وهذا معناه يا أخوان أنه لو وجه الخطاب بهذه الصورة المكلف فإما أن يذكر وإما أن لا يذكر، فإذا ذكر خرج عن كونه ساهيا وصار مكلفا، وإن لم يذكر بقي في سهوه الذي يستحيل أن يجتمع منه ما يقال، أن يجتمع معه ما يقال امتثال ما كلف به وهو ساهي عنه. قال تضمن خطابه على هذه الصفة، هذا من حيث النظر يا أخوان، هذا من حيث المعنى الصحيح الذي قام عليه التكليف ودلت عليه ما يقال الأدلة الشرعية، وهو ما يقال أن التكليف متوقف على العلم والساهي لا علم له، أن التكليف متوقف على القصد والساهي والناسي لا قصد له. وأما من حيث النص فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إيش؟ رفعت أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، والحديث إن كان فيه كلام وقد أعله بعض العلماء لكن معناه متفق عليه ومعناه صحيح، ويؤيد قوله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ورفع المؤاخذة عن الفعل بالسهو والنسيان يدل على أنه غير مكلف به، ولو كان مكلفا لما انتفت عنه ما يقال المؤاخذة، لما انتفت عنه المؤاخذة. ثم هذا من وجه، من وجه آخر النبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى إيش يستيقظ. ولا إشكال يا أخوان أن العلة في رفع التكليف عن هؤلاء الثلاثة ما هي يا أخوان؟ فقدان الفهم والإدراك والقصد، لأن النائم والصبي غير مميز على كلام فيه سيأتي ذكره، والمجنون إنما ينتفع عنهم التكليف، لا سيما المجنون، وهكذا أيضا النائم لفقدان إيش؟ الإدراك، فقدان العلم في حال النوم والجنون. ولا شك يا أخوان أن الشرع لا يفرق بين إيش؟ المتماثلات، ولهذا بني على ذلك أن كل فاقد للعقل حكمه حكم ما جاء النص بارتفاع التكليف عنه، بارتفاع ما يا أخوان التكليف عنه. طيب، لكن هنا يا أخوان منهم من ذهب إلى أن الناسي يعني ما يا أخوان مكلف، منهم من ذهب إلى أن الناسي وما يا أخوان والنائم والساهي، وهذا الكلام يا أخوان لا بد من استطراده في كل هؤلاء، وهم من ارتفع عنهم التكليف لعارض طبيعي، لعارض طبيعي في حال دون حال، يعني ما يا أخوان، فالمانع يوجد في وقت ويزول في وقت إيش آخر. هذا النائم والساهي والناس، هؤلاء ما يا أخوان الثلاثة، وكل ما يقال في الساهي والناس يقال إيش في النائم من الكلام مما سبق ومما سيأتي، لأن الكل في رتبة واحدة. أيضا يعني كما سبق يا أخوان أن منهم من قال أن الساهي والناس والنائم أيضا مكلف ولا يرتفع عنهما يا أخوان التكليف، قالوا بدليل أنه إذا أتلف شيئا هو نائم أو ناسي أو ساهي أنه يجب عليه ما يا أخوان ضمان. رجل نسي فأتلف حق غيره، نسي أن هذا لغيره وظن أنه له، هذا في حكم إيش الناس، في حكم ما يا أخوان الناس. وهكذا إذا كان نائما، إذا كان نائما فقام فاقد العقل والشعور هو نائم فأتلف شيئا، قالوا يجب إيش، يجب ما يا أخوان الضمان، يجب ما الضمان. قالوا فلو لم يكن مكلفا لما وجب عليه ماذا الضمان، وهذا يا أخوان ليس بلازم، لأن هذا من باب الأحكام الوضعية التي لا يشترط فيها إيش ثبوت التكليف، وهي الأحكام المربوطة بأسبابها، وهي الأحكام المربوطة بأسبابها، سواء وجد التكليف أو لم يوجد ما يا أخوان التكليف. ولهذا يا أخوان الصبي يعني ما يا أخوان ضمان ما أتلفه ثابت، الصبي يا أخوان إذا أتلف شيئا ضمنه من ماله، وهكذا المجنون إذا أتلف شيئا ضمنه من ماله، بل البهيمة يا أخوان إذا أتلفت شيئا فهل ما تتلفه مضمون على صاحبها؟ الجواب إيش؟ نعم، والبهيمة غير مكلفة. فدل على أن مسائل الضمان ومسائل يعني ما يخل المحافظة على الحقوق لا يشترط فيها ثبوت ماذا التكليف، وإنما هي من قبيل الأحكام الوضعية التي ترتبط بأسبابها، سواء ثبت التكليف أو لم يثبت مال إخوان التكليف. هذا يعني مال إخوان الجواب على مثل هذا التكليف، فسقط هذا الاستدلال. الثاني يا إخوان لا سيما أصحاب الموانع العارضة، هذا الجواب يا إخوان الأول يتناول كل من ارتفع عنه التكليف لفقدان أو لمانع، سواء كان مانع أصلي أو مانع عارض، يعني بيشمل الصبي والناسي والساهي والنائم والمجنون والسكران، ممن يعني فقدان عقله لعارض في وقت، وممن هو فاقد العقل على وجه الاستمرار. هذا الجواب السابق، لأن هؤلاء كلهم يا أخوان الضمان ثابت في حقهم، وهذا لا يعني أنهم مكلفون، لأن هذا من باب الأحكام الوضعية كما ذكرنا. طيب الجواب الثاني يا أخوان، هذا جواب على الدليل الذي يريدونه في هؤلاء الأصناف جميعهم. قالوا أيضا لا سيما في، وهذا خاص بمن عدم التكليف عارض في حقه لأن المانع منه عارض كالسهو والنوم والنسيان، قالوا هؤلاء مكلفون بدليل ماذا؟ بدليل أنهم يا أخوان يجب عليهم قضاء الفوائد، يجب عليهم أن يقضوا ما فات وأن يستدركوا ما فات من الواجبات والفرائض، من الواجبات والفرائض. قالوا ولو لم يكونوا مكلفين لما وجب عليهم ما يا أخوان الاستدراك، ف فدل على أن التكليف تعلق بذمتهم، ولكن منع من الامتثال مانع النوم والسهو والنسيان وتعذر معه، فلما زال المانع وجب عليهم المبادرة إلى امتثال ما ثبت في ذممهم في تلك الأحوال السابقة. هذا واضح يا إخوان؟ هذا واضح؟ مع أن هذه الحجة، والجواب على هذه الحجة يا إخوان أن يقال هذه الحجة مقابلة بمثلها، فيقال لو كانوا مكلفين لأثبوا على عدم إيش الفعل، وانتفاء الإثم يدل على ماذا يا إخوان؟ على عدم التكليف. وفي الوقت نفسه يا إخوان يقال نعم لزوم القضاء والاستدراك يدل على ثبوت التكليف، انتفاء الإثم يدل على عدم التكليف، وثبوت القضاء يدل على ثبوت إيش التكليف. وهنا حصل عندنا تعارض، ومثل هذا التعارض في مثل هذين الوجهين، وكل وجه منهم يا إخوان صحيح، كل وجه منهم يا إخوان صحيح. القضاء والاستدراك فرع عن ثبوت إيش التكليف. الآن يا إخوان انظروا، الصبي إذا بلغ هل يلزم أن يقضي ما فات قبل البلوغ؟ لماذا؟ لأن لم يكن مكلفا، لم يكن ماذا يا إخوان مكلفا. الكافر إذا أسلم لا يلزمه تخفيفا إن كان إيش مكلفا، هذا قد جاء فيه النص والدليل، جاء فيه النص وماذا يا إخوان والدليل. المرأة الحائض يا إخوان، المرأة الحائض لا تقضي الصلاة، فدل على أنها ليست ماذا يا إخوان مكلفا، دل على أنها ليست ماذا يا إخوان مكلفا. المجنون يا إخوان الذي هو جنونا مطبقا حتى لا يصير يميز بين الضار والنافع وما والذكر والأنثى، بمعنى الذي لا يميز وتتقلب عنده الحقائق، هل يلزم القضاء ما فاته من العبادات حال جنونه؟ الجواب إيش؟ لا، فدل على أنه ليس إيش مكلفا. إذن فثبوت القضاء والاستدراك بحق النائم والناسي والساعي يدل على ثبوت إيش التكليف. طيب، وانتفاء الإثم يدل على عدم تكليف وإلزام. حصل عندنا ماذا يا إخوان؟ تعارض، وهذا التعارض الخروج منه بما نقله العلامة الشنقيطي عن بعض محققي المالكية، وهو قول المتوسط بين إطلاق تكليف هؤلاء وعدم إيش تكليفهم. فيقال هؤلاء الثلاثة النائم والناسي والساهي لا يعني ما يقال هم مكلفون من وجه وغير مكلفين من وجه آخر، لأن التكليف يا إخوان يتناول أمرين. الأمر الأول الإعلام، واضح؟ الإعلام وهو تعلق الخطاب بالمكلف، واضح؟ الثاني الإلزام وهو مبادرة المكلف إلى الفعل، واضح شاء الله يا إخوان؟ التكليف عندنا له جهادان، الجهاد الأولى الإعلام وهو تعلق الخطاب بالمكلف وإعلامه أنه داخل في هذه الخطابات، الثاني الإلزام وهو المبادرة إلى ماذا؟ إلى الامتثال. فهؤلاء الثلاثة القول الصحيح أنهم يتعلق في حقهم يتعلق بهم الخطاب الإعلامي والتكليف الإعلامي، وعليه ماذا يا إخوان؟ ثبت الاستدراك، واضح؟ وعليه ماذا يا إخوان؟ ثبت الاستدراك لسبق التكليف الإيش الإعلامي. فثبوت الاستدراك والقضاء ما فات بسبب هذه الموانع ثبت لثبوت شيء من التكليف، هو التكليف الإعلامي، هو تعلق المكلف تعلق الخطاب بالمكلف. وأما من حيث التكليف الإلزامي وهو إيجاد الفعل المأمور به فليسوا إيش مكلفين بهذا الاعتبار، وبناء على عدم على انتفاء التكليف من هذه الجهة انتفى مال يا إخوان الإثم. إذن فيقال هؤلاء الثلاثة لا شك أنهم ليسوا مكلفين من وجه